بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا عند سورة القيامة وسورة المدثر، برز فيها مقصود الإنذار، والمشركون يعرضون عن الإنذار والتذكرة. لماذا؟ قال الله تعالى في آخر المدثر: فما لهم عن التذكرة معرضين، إلى أن قال: كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، لو كانوا يؤمنون بالقيامة ويخافون أهوال القيامة، يستعدون للقيامة، لا أقبلوا على التذكرة. ولهذا جاءت بعد ذلك سورة القيامة، فيها إثبات القيامة، وبرز في سورة القيامة مقصود الجمع، لأن حقيقة البعث جمع العظام المتفرقة. فانصبغت السورة بهذا المعنى الجمع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على ما فرط في جنب الله، على ما وقع منه من المعاصي، هذا يستعد للقيامة ويعمل لها. قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، إلى آخر الآيات. وتأمل هنا في صبغة هذا المعنى الجمع، قول الله تعالى مثلا هنا: وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وهنا إذا فهمت هذا المقصد تفهم السر، والله أعلم، في ذكر هذه الآيات في سورة القيامة. تلاحظ الآيات تنتقل انتقالا مفاجئا إلى تطمين النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل عليه وهو يعجل به حتى لا ينسى شيئا منه، فالله يقول له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك وقراءته عليك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فلما ذكر الله تعالى في هذه السورة أعظم جمع كوني قدري، وهو جمع عظام الموتى وإحياؤهم، فهذا أعظم ما يكون من صور الجمع الكوني، لأن هذا الجمع يترتب عليه الجزاء ووقوع القيامة، ولأجل هذا الجمع قامت القيامة. فلما ذكر أعظم أنواع الجمع القدري الكوني، ذكر بعد ذلك أعظم جمع يتعلق بالشرع والوحي، وهو جمع القرآن الكريم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مناسبات أخرى يذكرها المفسرون. هنا قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة. فهذه النضرة والبهاء والحسن إنما نتجت عن النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا، إلى ربها ناظرة. وهكذا الآيات تذكر حال الإنسان في أول منازل القيامة والآخرة عند الموت: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. أيضا موضوع الجمع هنا، يعني اجتمعت عليه شدائد الدنيا وشدائد الآخرة، إلى ربك يومئذ المساق، والتفت الساق بالساق. يعني فهو في كرب عظيم، اجتمعت عليه شدائد الدنيا من فراق الأحباب والدنيا، وأيضا في القدوم على عالم جديد لا يدري كيف حاله فيه. إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، جمع بين التكذيب في الباطن وعدم الاستجابة في الظاهر، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى إلى آخر الآيات. ويأتي الوعيد المجموع على هذا الإنسان: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك فبلى. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ هذه الآيات. ثم تأتي سورة الإنسان، وتأمل في المناسبة اللطيفة هنا كيف أن لفظ الإنسان تكرر كثيرا في سورة القيامة. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، قبلها أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. كم؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ نعم، يعني تكرر هذا اللفظ، فإذا بالسورة التي بعد هذه السورة، سورة إيش؟ الإنسان. وسورة الإنسان أيضا فيها إثبات البعث، ولكنها تختلف عن سورة القيامة. سورة القيامة تلاحظ أن فيها التخويف والوعيد الشديد بأهوال الآخرة، القيامة، وحتى عند الموت. لكن سورة الإنسان تقابلها تماما، فتلاحظ أن سورة الإنسان فيها إثبات البعث مع تذكير الإنسان بالنعيم في الجنة الذي ينتظره يوم القيامة، ففيها ترغيب للإنسان بالإيمان بالآخرة والاستعداد لها بذكر نعيم الجنة. ولهذا تجد أن الآية في ذكر العذاب آية واحدة فقط، أما الآيات في النعيم صفحة كاملة تقريبا في ذكر النعيم في الجنة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كما ذكر هذا في سورة القيامة، لكن هناك ذكر منتهى أو نهاية الخلق بجمع عظامه، وهنا ذكر مبدأ الخلق قبل أن يخلق الإنسان: لم يكن شيئا مذكورا. إذن الذي خلقك من العدم قادر على أن يبعثك مرة أخرى. قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وتلاحظ يعني في السورة الأسلوب فيه شيء من الهدوء و يعني الرحمة، الرفق بهذا الإنسان، حتى اسمها سورة الإنسان، يا لك أيها الإنسان، موعظة هادئة حتى تؤمن بالقيامة و تتنعم في الجنة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تفكر. وهكذا ثم آية العذاب فقط: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا فقط، لكن بعد ذلك: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى آخر الآيات في ذكر نعيم الجنة. طبعا ما نستطيع أن نطيل، يعني وإلا يحتاج إلى تأمل عميق في مناسبة هذا النعيم للسورة وتخلص بمقاصد أدق، فهذا يحتاج إلى يعني تأمل وتعمق في التدبر، والله أعلم. إلى أن قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نعم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وكما مر معنا في الدرس الماضي أن السور في جزء تبارك يعني عظمت من شأن القرآن، حفظ الله تعالى القرآن من استراق الجن في سورة الجن، ثم أمر بالقيام به في صلاة الليل، ثم توعد من طعن في القرآن بأنه قول البشر، وكلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، ثم ذكر جمع القرآن وحفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفر الله تعالى بحفظه وبيانه. ثم كذلك هنا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يعني مقصود الدعوة والزاد للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الدعوة إلى الله تعالى يبرز في يعني هذه السور. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، في مقابل قوله: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ثم ذكر نهاية خلق الإنسان وشددنا أسرهم يعني إحكام خلق الإنسان بهذه المفاصل والأربطة التي في جسم الإنسان. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم تأتي سورة المرسلات أيضا تؤكد من وقوع القيامة الآخرة، وبرز فيها التهديد والتوعد بالويل: ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. فهذا برز في هذه السورة مع يعني ذكر البراهين على قيام الساعة، إحياء الموتى والتهديد بالعذاب، ذكر شيء من مشاهد الآخرة والعذاب في النار، ثم كذلك يعني ذكر شيء من نعيم الجنة. واسمها المرسلات، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفة، المرسلات هي الريح المرسلة، ثم يعني تكون في البداية ضعيفة عرفة يعني متتابعة شيئا فشيئا، ثم تقوى حتى تكون ريحا عاصفا. قال: فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، الملائكة، فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. فهذه الريح المرسلة التي تتحول إلى ريح عاصف من آيات الله تعالى وأدلة قدرته وعظمته، وتلاحظ أن هذه آية تشعر بالعذاب والوعيد. الله تعالى أهلك عادا بالريح الصرصر العاتية، والسورة جوها جو وعيد وويل، فالله أعلم قد يكون هذا من المناسبات. وكذلك الله أعلم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، يعني الريح سبب في نزول المطر، جمع السحاب يكون بالمرسلات، ثم ذكر العذاب فالعاصفات عصفا. في المرسلات أيضا فيها رحمة، إذا بقيت ريحا مرسلة متتابعة ما تحولت إلى ريح عاصف فتكون سببا في جمع السحب ونزول المطر الذي يكون سببا في إحياء الأرض بعد موتها، وهذا من أدلة البعث. فمن هذا الوجه يمكن أن يتناسب هذا الاسم مع مقصود السورة، والله أعلم. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت إلى آخر الآيات، في هذا ويل يومئذ للمكذبين. ثم تأمل، ألم نهلك الأولين، ذكر الإهلاك للأمم الماضية ووعيد الآخرين بهذا، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا يعني دليل على البعث، إنما توعدون لواقع. قال ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، يعني تضم الأحياء والأموات، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين. لما ذكر بعض النعم والبراهين التي تدل على البعث والنعم التي تدعو إلى شكر الله تعالى والاستعداد للقائه، ذكر بعض أهوال الآخرة، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ذكر دخان النار وما يخرج منها من شرر، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني قيمة الحج عليهم. وهكذا يذكر نعيم المتقين، إن المتقين في ظلال وعيون، في مقابل ظلال الظل، يعني الظل الذي يكون بسبب يعني دخان النار والعياذ بالله. قال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين. لما فاتهم النعيم وكانوا من أصحاب الجحيم، إن كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا يعني في الدنيا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إنما يعني يتكبرون، ويل يومئذ للمكذبين. المقصود من ذكر هذا الوعيد وهذه الأهوال وهذا العذاب وهذا النعيم أن يخضع الإنسان لله تعالى، لكن لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. وتأمل في الخاتمة هنا وأنت تستذكر ما ورد من تعظيم القرآن، وقال في نهاية السور في جزء تبارك فبأي حديث بعده يؤمنون، ثم مباشرة في السورة التي بعدها عما يتساءلون عن النبأ العظيم، مما جاء في تفسير الآية يعني القرآن الكريم النبأ العظيم. وكذلك أول ما يدخل في النبأ العظيم البعث، لأن جو السورة ومقصود السورة زجر المكذبين بيوم الدين عما يتساءلون، يشعر بغضب الله تعالى عليهم عما يتساءلون، يتساءلون تساؤل استنكار واستعجال بالعذاب وبالآخرة. قال عن النبأ العظيم وهو البعث، والقرآن جاء بالبعث الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم تذكر السورة أدلة البعث، وجمع الله تعالى فيها براهين البعث الواردة في القرآن الكريم، كل براهين البعث مجموعة في سورة النبأ، لأنها ترجع إلى أربعة براهين تقريبا: خلق المخلوقات العظيمة، قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، فالذي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طيب، وكذلك خلق الإنسان أول مرة، وخلقناكم أزواجا كما قال الله تعالى هنا قريبا: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثم كذلك إحياء الموتى حقيقة في الدنيا، مثل قصة البقرة وقصة إبراهيم والطيور، قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قصة أصحاب الكهف. هنا تجد الإشارة إلى هذا بماذا؟ النوم. قال: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. ثم الدليل الرابع إحياء الأرض بعد موتها، فقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. تلاحظ أن الأدلة كلها مجموعة في هذه الآيات الوجيزة مع التذكير بنعمة الله تعالى، يعني هذه نعم تجعل الإنسان يستحي من أن يكذب بلقاء الله وهو أنعم عليه بهذه النعم. فلما تقرر الإيمان بالنبأ العظيم بالبعث، قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يذكر شيئا من أهوال يعني النبأ العظيم والعذاب يوم القيامة في النار: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وفي المقابل: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، إلى آخر يعني الآيات في هذا. ثم تأمل في ختام السورة، يعني يتناسب مع يعني جو السورة من يعني العظمة. النبأ، النبأ هو الخبر العظيم، يعني الفرق بين النبأ والخبر أن الخبر إذا كان عظيما يطلق عليه نبأ. فتشعر بالعظمة هنا: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. تذكرة، كثيرا ما تختم السور بهذا: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وكذلك فمن شاء ذكره، وكذلك قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا في المزمل، وهكذا. فتلاحظ هذا كله يتناسب مع ختام القرآن، يعني يأتي الختام بذكر عظمة القرآن بالتذكير باليوم الآخر. فآخر شيء تقرأه في القرآن يذكرك باليوم الآخر بمصيرك، ويحثك على الاستعداد وأن تتذكر. قال: إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهكذا تأتي السور هنا، تلاحظ أنها غالب السور هنا تتعلق ب يعني اليوم الآخر، لكن كل سورة تدخل على قلبك من باب في التذكير، في الوعيد، في الترغيب، في الترهيب. سبحان الله، يعني جزء عما أكثر في هذا، جزء تبارك يعني تنوعت مقاصد، لكن برز فيه مقصود يعني تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في دعوتهم إلى الله. سورة من القلم إلى يعني المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، هذا واضح فيها يعني. ثم ختام السور هنا الإنسان يعني حتى القيامة فيها: لا تحرك به لسانك لتعجل به مثلا، والإنسان في ختامها: فبأي حديث بعده يؤمنون، في آخر المرسلات يعني. نعم، الله أعلم. ثم تأتي سورة النازعات، يعني لما قال إن أنذرناكم عذابا قريبا ذكر أول منازل الآخرة، أول منازل النبأ العظيم. جاءت سورة النازعات في زيادة في الترهيب والتخويف من الآخرة حتى يستعد الإنسان لها ويتذكر، يسعى لها. بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا، ملائكة التي تنزع أرواح الكفار والعياذ بالله به، تغرق في نزعها من أقاصي الجسد يعني بشدة وقوة والعياذ بالله. والناشطات نشطة، الملائكة التي تأخذ أرواح المؤمنين برفق وسهولة ثم تسبح بها في جو السماء إلى أعلى عليين، والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. تلاحظ يعني جو الخوف والفزع في هذه السورة. وذكر هنا حتى لما وصف الأرض التي يبعث عليها الناس قال فإذا هم بالساهرة، الساهرة الأرض التي لا تغمض فيها العيون بل تسهر فيها العيون لشدة الهول. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني هذا المقصود هنا يعني مع التخويف الأخروي يأتي التخويف الدنيوي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فترغب في الخشية وهديك إلى ربك فتخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم أيضا تذكر براهين الآخرة لكن بأسلوب فيه قوة، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخر الآيات. فإذا جاءت الطامة الكبرى، لما ذكر بعض الطوام في هذه السورة النازعات وأخذ فرعون بقوة، جاءت هذه الطامة التي تغطي كل المصائب والطوام والدواهي وهي يوم القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، هذا المقصود. كما قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يتذكر الإنسان ما سعى. هذه السور تذكرنا ماذا أعددنا لآخرتنا. قال وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. الخشية تتناسب مع جو الخوف والفزع. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. إيه نعم أحسنت. يعني نعم يعني هذه الخلاصة. ماذا يريد الإنسان إلا أن يستعد للآخرة يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الله أكبر. ثم ذكر في بداية سورة عبس موقفا لطيفا يدل على ما ختمت به سورة النازعات من أن الذي ينتفع بالإنذار والذكرى هو الذي يخشى، إنما أنت منذر من يخشاها. فهنا لما ذكر قصة ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا من تربية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وخاف إذا دخل ابن أم مكتوم في وهو يكلم زعماء قريش أن يعرضوا عنه، وهو يرجو إذا أسلم الواحد منهم أن يسلم وراءه يعني ناس كثيرون. فعبس في وجهه وتولى أعرض عنه. فالله تعالى يريد أن يرتقي بنبي إلى أسمى الدرجات، درجات الكمال، حتى عبوس في وجه أعمى لا يرى أصلا هذا العبوس، وما رأى هذا العبوس يعني ما يضره شيء، لكن تأمل الله تعالى يرى. عبس وتولى، كان يقول حتى هذا العبوس في وجه رجل أعمى أنا لا أريده منك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى من زعماء قريش فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فهذا يعني يؤكد لنا أن الذي ينتفع بالذكرى والإنذار هو الذي يخشى. ثم عظم الله تعالى من شأن هذه التذكرة، يعني سورة فيها تقرير ليوم القيامة للآخرة، لكن أيضا يعني هنا لما ذكر في بداية السورة استغناء الكفار عن التذكرة ناسب أن يعلي شأن هذه التذكرة في مقابل هذا. قال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. في المقابل قتل الإنسان ما أكثر لما يكفر بالله ويكفر لا يتذكر بهذه التذكرة. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ذكر يعني ما يتعلق بخلق الإنسان من نطفة، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، هذا فيه دليل على البعث. قال: فإذا جاءت الصاخة. الصاخة هناك الطامة لأنه يتناسب مع ذكر الطوام المفزعة النازعات قلوب يومئذ واجفة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فذكر الطامة تطم، يعني يقول طم البئر يعني دفنه، فالداهية التي تغطي ما تقدم من الدواهي تسمى الطامة، لا شيء أعلى منها. لكن هنا يعني يناسب ذكر الصاخة. قال: فإذا جاءت الصاخة. يقولون لما ذكر نشور الإنسان ثم إذا شاء أنشره، كذلك تجد يعني الصاخة عند صخ الآذان فيخرج الناس من قبورهم، يعني كأنها تشق الآذان حتى تسمعها، فالله أعلم يعني هذا له مناسبات، يعني تجد يعني موضوع الشق والانبعاث هنا. قال يعني ثم السبيل يسره من بطن أمه، أن ثم شققنا الأرض شقا، وكذلك قد يناسب ما تقدم، يعني إذا كان الذي يستغني عن الهدى كأنه لا يسمع، فغدا سيسمع ما يوقظه من قبره. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني هول عظيم الإخوة، يعني كيف يصور القرآن هذا الهول؟ يوم يفر المرء من أخيه، أخوك الذي يساندك يعاونك، الأمر أشد. قال: وأمه وأبيه، الأمر أشد وأشد، وصاحبته زوجته التي صاحبته، وبنيه فلذة كبده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الواحد في الدنيا يفدي نفسه لأجل ولده، لكن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يقولون افتتحت بصفة الوجه وختمت ب يعني صفة الوجه. سبحان الله، هنا عبوس، لكن المآل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما، وهكذا وجوه المؤمنين ضاحكة مستبشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. كأن سائلا سأل: يا ترى ما هذا الهول الذي أصاب الناس حتى يفر الإنسان من أقرب الناس إليه؟ قال: إذا أردت أن تنظر إلى شيء من هذه الأهوال فانظر. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا وإذا وإذا، يعني أهوال. فسورة التكوير فيها تهويل للآخرة بذكر شيء من أهوالها، والتكوير يعني هو يعني كورت العمامة على رأسي، يعني إذا جمعتها ولففتها. وهكذا إذا الشمس كورت، يعني يجمع بعضها على بعض، ينقبض بعضها على بعض، فيذهب ضوءها. طبعا علماء الفلك اليوم يعني يقولون يسمون ظاهرة موت النجوم بالتكوير، لأنهم رأوا أن هذا الذي يحصل في الواقع لما وجهوا هذه التلسكوبات على بعض النجوم وكذا، وجدوا أن يعني لما ينتهي وقود النجم يخفت، ف يعني ما يكون للقشرة يعني شيء تعتمد عليه، فينضم بعضها على بعض ويتداخل ويصغر حجمه فيموت النجم، فيسمونها ظاهرة تكوير. سبحان الله، الله أعلم إن كان هذا هو الذي يحصل للشمس أو لا. المهم يعني إن كان هذا يحصل فهذا سبق إليه القرآن الكريم. ثم لما تأمل كيف يعني تختم الأهوال، علمت نفس ما أحضرت، كما مر معنا، المقصود أن تستعد للآخرة. علمت نفس ما أحضرت. ثم يأتي تعظيم القرآن الكريم، يعني سبحان الله لما ذكر هناك أن القرآن بأيدي سفرة، هنا ذكر أعظم هؤلاء السفرة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. يعني جبريل، لأنه قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نحن الآن ليس في لسنا في صدد يعني تفسير التفصيل، ولا هذا القسم قسم عجيب وبديع و يعني فيه كلام طويل، لكن الله المستعان. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قيل النجوم وقيل الضباء وبقر الوحش وسبحان الله، كلها تفاسير عجيبة تتناسب مع مقصود القسم. إنه لقول رسول كريم، كذلك والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وصف جبريل ب يعني القوة وأنه مطاع، فلا تستطيع الشياطين أن تسترق منه حرفا واحدا. وما صاحبكم بمجنون، انتقل بعد ذلك إلى الدفاع عن الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، يعني بخيل، بل يعني كاد أن يقتل نفسه لأجل تبليغ رسالة ربه. أو القراءة الأخرى بضنين بمتهم، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون، انظر إلى الإنكار هنا، فأين تذهبون، يعني تذهبون إلى طريق النار، أين عقولكم، فأين تذهبون. السورة أسلوبها قوي في ذكر الأهوال، فناسب أن يأتي في هذا الأسلوب. إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر، يعني حقا الإنسان يقف فقيرا يعني أمام هذه الأهوال، أمام هذه المشاهد العظيمة، ما له إلا رحمة الله تعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما له إلا أن يستعين بالله وتوكل على الله. ثم تأتي سورة الانفطار أيضا في ذكر أهوال الآخرة والحث على الاستعداد لها، لكن على العكس تماما. يعني هناك تلاحظ أهوال وترهيب وتخويف، لكن هنا يعني دعوة لطيفة للإنسان للاستعداد للآخرة بتذكير بنعم الله عليه. وذلك تأمل يعني ما تكررت فيها الأهوال كثيرا، فقط 4 مرات: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. هناك سجرت، لأن التسجير أشد من التفجير، إيش الفرق؟ سجرت يعني ماذا؟ نيران، لكن هنا التفجير، فجرت يعني إيش؟ تفجرت يعني خلط مالحها بحلوها، أصبحت بحرا واحدا. فأصلا التفجير يكون أولا، ثم بعد ذلك تسجر، يعني تكون نارا. قال: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. كيف النداء للإنسان هذا في حد ذاته فيه كرامة للإنسان، لما الله يناديه يا أيها الإنسان ما غرك، أي شيء غرك حتى عصيت ربك الكريم؟ يستحي الإنسان أمام هذا الخطاب يتوب إلى الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لكن كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إلى آخر الآيات. قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كل يقول نفسي نفسي والأمر يومئذ لله. فيها ترغيب عظيم في الحقيقة وأنس جميل، والأمر يومئذ لله. كما كان بعض السلف يقول: ما أود أن يكون حسابي لوالدي، ربي خير لي من والدي، والأمر يومئذ لله، مع الترهيب والتخويف الذي في هذه الكلمة. ثم تأمل، جاءت سورة المطففين، والتطفيف يكون قليلا يعني يزيد أو ينقص في الميزان غشا، لكن بشيء يسير، شيء طفيف يعني القليل حتى لا يكشف. فكأن هذا يتناسب مع ذكر ما تقدم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حتى الشيء الطفيف فهو مكتوب ويعني يحاسب عليه الإنسان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني في نعم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون حقهم وزيادة. يعني قال على الناس كأنهم متسلطين، وفي حال يعني الشراء، في حال الشراء يعني يستوفي حقه، لكن إذا جاء يبيع يخسر من الوزن، يأخذ أكثر من حقه من الناس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فالسورة يعني التطفيف فيها فقط في أول ثلاثة آيات فقط، ثم كل السورة تعلق بالآخرة، يعني تستمر السور في يعني الحث على الاستعداد للآخرة بذكر الجزاء والمصير فيها. لكن كما أشرنا والله أعلم، كأن هذا فيه إشارة إلى يعني أن الإنسان يحاسب على كل شيء حتى التطفيف. مع يعني قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. لما ذكر صحيفتك التي تمليها في الدنيا في سورة الانفطار، ذكر مآل هذه الصحيفة في الحياة البرزخية. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، جاء الوعيد، ثم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، فهذا في البرزخ، وهذه الصحيفة هي التي عليها المدار يوم القيامة، جزاؤك ومصيرك على هذه الصحيفة. وهكذا يذكر يعني الوعيد والنعيم هنا في ذلك، فليتنافس المتنافسون، ثم يذكر حال الفجار مع الأبرار في الدنيا بسخرية الكفار من المؤمنين، وهذا يعني من صور التطفيف في الحقيقة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إلى آخر الآيات. قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثم يذكر الله تعالى صحيفة الإنسان يوم القيامة والتي يجازى بما فيها في سورة الانشقاق. وسورة الانشقاق تجد يعني ترى فيها جو الاستسلام والخشوع لله جل وعلا. إذا السماء انشقت لماذا؟ وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت لله وأطاعت وحق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ثم قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كدح وتعب في الدنيا في طاعة الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا إلى آخر الآيات في هذا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ثم يأتي القسم هنا أيضا يتناسب مع جو السورة من الاستسلام والانقياد لله. فلا أقسم بالشفق، شفق الأحمر، ثم يظلم شيئا فشيئا بالتدريج إلى أن تظلم السماء والليل وما وسق، وما وسق وما جمع بظلامه. ثم ذكر أيضا والقمر، والقمر إذا اتسق يكون هلالا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصير بدرا لتركبن طبقا عن طبق. فتلاحظون موضوع التدرج استسلاما لقدرة الله، ينقلك الله من طبق إلى طبق، نطفة علقة مضغة وهكذا أطوار، ثم طفل وشاب وشيخ كبير، تموت ثم هكذا من طبق إلى طبق، إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا كنت توقن بقدرة الله عليك، أنت مستسلم لقدرة الله، ما أحد يخرج عنها لا مؤمن ولا كافر، كما أن الكون هكذا يتدرج، يعني هنا الشفق والقمر، فكذلك ما دمت مستسلما لقدرة الله أفلا تستسلم لأمر الله؟ قال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وتأتي سبحان الله هنا سجدة في هذه السورة، لأن السورة فيها الانقياد والخضوع لله، وأذنت لربها وحقت. نعم، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعلمون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. تلاحظ هنا خلاص يعني انتهى المصير، من الناس من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، وانتهى الجزاء هنا خلاص انتهى. تأتي هنا سورة البروج، يعني الله أعلم لعل من المناسبات لما ذكر هنا انشقاق السماء استجابة لأمر الله تعالى، ذكر هنا تشقق الجلود واحتراق الأجساد بالنار استجابة لأمر الله وثباتا على دين الله. فهذه صورة من أروع صور الاستجابة والانقياد لأمر الله تعالى في قصة أصحاب الأخدود، والله أعلم. والسماء ذات البروج، بروج النجوم الظاهرة وكذلك البروج المعروفة في السماء، هذه من مظاهر حكمة الله تعالى. فلا يمكن أن يترك الخلق عبثا، ولا يمكن أن يترك الظالم بدون جزاء. واليوم الموعود، فالظالم له يوم موعود وشاهد ومشهود تقام عليه الشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، سبحان الله، ثم لم يتوبوا، كما قال الحسن رحمه الله يحرقون أولياءه بالنار وهو يدعوهم إلى المغفرة والتوبة، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم التعقيب على هذه القصة: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. تجد يعني في هذه الآيات اقتران هذه الصفات، اقتران يعني بديع وجميل، عظمة الله مع مغفرته، مع أنه يحب أولياءه، فعال لما يريد سبحانه جل وعلا، فما يقدر شيء إلا بحكمة. فهنا تطمئن القلوب، كيف يحرق أولياء بالنار؟ فعال لما يريد سبحانه جل وعلا، الله يصطفيهم شهداء عنده ويرفع من درجاتهم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. نعم. نعم. ما شاء الله. يعني افتتحت بالبروج واختتمت بالثناء على القرآن الكريم، الله أعلم. أنا في الحقيقة كنت كاتب شيء فيها يعني خطر في ذهني، أن الله تعالى لما ذكر يعني تعدي الظالمين على المؤمنين يعني لا تظن يعني أنهم يغلبون وأن الدين دين الله سيذهب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله حفظ كتابه وحفظ دينه مهما يعني تجبر الظالمون ويعني وحرقوا أولياء الله. الله أعلم، المناسبات يعني ما تنتهي وأسرار القرآن ما تنتهي. سورة الطارق، تأمل كيف أقسم الله تعالى فيها على ماذا؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، وكذلك يعني هنا لما ذكر أن الله تعالى يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، فأكد هذه الحقيقة في هذه السورة هنا. وكذلك لما قال في لوح محفوظ ذكر أيضا حفظ القرآن بالنجم الثاقب من استراق الشياطين، ولما ذكر تحريق أولياء بالنار ذكر أن الله تعالى لابد أن ينصر دينه لا محالة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تلاحظ الاتصال يعني الشديد بين السورتين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، النجم الثاقب يثقب ظلام الليل، فانظر في نور هذا النجم كيف يشق الآفاق المظلمة ويصل إلى أماكن شاسعة بعيدة. فكذلك إن كل نفس لما عليها حافظ لا يفارقك ويكون معك في خلوتك وعلانيتك أينما كنت. وكذلك يعني كما أن النجم الثاقب فيه حفظ للقرآن الكريم عند استراق الشياطين، فكذلك يعني هذا من هذا يشبه هذا، كذلك هنا حفظ أعمال الإنسان أيضا يعني يكون هذا بكل إتقان وقوة. إذا علمت أن عليك حافظ يحفظ أعمالك استعد. كيف تستعد؟ فلينظر الإنسان مما خلق، تأمل في خلق نفسك حتى تعلم ضعفك. ويخرج من بين الصلب، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. انظر كيف ذكر ضعف الإنسان في مقابل يعني تجبر الظالمين وتحريقهم لأولياء الله. ثم ذكر أيضا هنا القسم في يعني قوة القرآن: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهذا من أشنع ما يكون، الكيد بالدين وتحريق أولياء الله تعالى، هذا من الجرأة على الله ومحاربة دينه، فهذا تنقص عظيم لرب العالمين. فجاءت سورة الأعلى فيها تسبيح، سميت بالأعلى في بيان علو الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا فيه ما يتعلق بتعظيم الله وتسبيحه وأدلة التوحيد، وذكر يعني أيضا دليل البعث، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، مثل الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا. ثم سنقرئك فلا تنسى، حفظ الرسالة، وكذلك ونيسرك لليسرى، تيسير الرسالة. فأمر بالتذكير فذكر: إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وتجنبها الأشقى. ذكر بعد الرسالة الجزاء، فجمعت هذه السورة أصول الدين ومقاصد القرآن الكريم كله، يعني التوحيد والرسالة والجزاء، مع يعني ما فيها من المعاني العظيمة. نعم، قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه قاعدة التزكية، وذكر اسم ربه فصلى، إيمان بأسماء الله وصفاته، ثم يثمر يعني هذا الإيمان الصلاة، صلة بالله والتقرب إلى الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، ما جاء في هذه السورة في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ثم تأتي أيضا سورة الغاشية، الغاشية على اسمها، تغشى الناس بالأهوال، وهل أتاك حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يعني يوم القيامة لما تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها بالأعمال الشاقة في نار جهنم وأنصبها أتعبها، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وهكذا وجوه يومئذ ناعمة في المقابل، لما كانت خاشعة في الدنيا تنعمت في الآخرة، سبحان الله. وانظر إلى يعني النعيم في الجنة، حتى ذكر يعني صورا من النعيم، مما يشعر بكمال التنعم: فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وسائد مصفوفة، وزرابي يعني البسط تبسط على الأرض، وزرابي مبثوثة في كل مكان. مع التفكر في مخلوقات الله، هذا تفكر يجعل الإنسان يؤمن بالآخرة ويستعد للغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر الآيات في هذا. فذكر إنما أنت مذكر، كما قال في الأعلى: فذكر إن نفعت الذكرى. وذلك لما اشتملت هذه السور على أصول الإيمان والحث على الانتفاع بالذكرى، ناسب أن تقرأ في المجامع العامة التي يكون فيها تذكير يوم الجمعة ويوم العيدين، الله أعلم. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تلاحظ يعني سورة الغاشية ذكرت الوجوه الخاشعة لأنها تكبرت، ما خشعت في الدنيا وتكبرت عن طاعة الله، فهناك يوم القيامة يكون التعب والعمل في النار والنصب والخشوع. فجاء سورة الفجر تكسر الكبر الذي في النفوس، تبعث في النفس الخضوع والخشوع لله جل وعلا والتحقيق العبودية لله، فهي سورة تكسر الكبرياء. ذلك والفجر، يقولون الفجر هذه آية من آيات الله تدل على البعث، لما يخرج الناس يقوم الناس من نومهم وإليه النشور. يعني صورة فيها يعني جو الخشوع وقيام الناس من يعني نومهم كما يبعث الناس من قبورهم، وهو وقت مبارك للعبادة لتحقيق العبودية لله، وليال عشر وهي العشر من ذي الحجة، والشفع والوتر كما عليه أكثر مفسرين، الشفع يوم عيد الأضحى والوتر يعني يوم عرفة، فخص من هذه الليالي العشر أعظم هذه الليالي والأيام، لأن هذه يعني الأيام أيام الحج، الحج عبادة يظهر فيها الخضوع والتذلل لله تعالى والعبودية لله. وكذلك قيل والشفع والوتر، كل خلق الله شفع والله هو الوتر وحده جل وعلا. قال والليل إذا يسر، أيضا وقت مبارك يعني تشعر أيضا بالخشوع والجو السكينة والخشوع والتذلل لله تعالى. إذا يسر، يسري خاصة الثلث الأخير منه، هل في ذلك القسم قسم الذي حجر لمن كان له عقل يحجره عن التكذيب والكفر؟ فإذا القسم هنا والله أعلم تشعر فيه بجو الخشوع، جو التذلل لله تعالى. ولهذا ذكر بعد ذلك إهلاك الأمم المتكبرة، ذكر قوم عاد الذين تكبروا بقوتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد. وطبعا ذكر هنا إرم ذات العماد نسبة لجدهم إرم، أيضا هذا فيه مناسبات يعني الآن ليس هذا محل ذكرها تفصيل وقت التفصيل، التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، تكبروا بمساكنهم، كانوا ينحتوا من الجبال بيوتا آمنين. وفرعون الذي تكبر بجنده وذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك تأمل سوط عذاب. لأن العبد الآبق هو الذي يضرب بالسوط، فهذا في إهانة تكسر الكبرياء، يعني هذا العذاب يكسر الكبرياء في النفوس. صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لماذا يطغى الإنسان ويتكبر وما يتذلل؟ إذا نسي حقيقة الحياة التي يعيش فيها والعطاء والمنع. قال فأما الإنسان، هذا الآن يكشف عن سبب الطغيان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ينسى أنه ابتلاء، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، فيطغى ويتكبر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، نعم، فليست الكرامة عند الله بالمال والدنيا، وليست الإهانة عند الله بالتضييق في الرزق أبدا، بل الكرامة عند الله أن تكرم اليتيم وأن تحسن إلى عباد الله وأن تؤمن بالله. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تلاحظ يعني هذه عكس تماما يعني أو يعني هي أعمال الطغاة المتكبرين، والذي يقوم بهذه الأعمال يتذلل لله ورق قلبه لله تعالى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، انظر يعني كسر الكبرياء تماما، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى كما مر معنا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب يعني أحد مثل عذاب الله، لأن عذاب الله شديد لا مثل له، ولا يوثق وثاقه أحد. انظر إلى يعني هنا ذكر الوثاق، لأن العبد المهين السجين يوثق. يا أيتها النفس المطمئنة، في مقابل النفس الجزوعة التي ذكرت من قبل، يقول ربي أكرما ربي أهانا، في مقابل هذه النفس، النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. تأمل، يعني هنا يأتي تحقيق العبودية، هذه السورة تحقق للإنسان العبودية والتذلل لله جل وعلا. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يقولون أعظم جنة في الدنيا هذا البلد مكة المكرمة، فقال لا أقسم بهذا البلد، يعني من لطائف هكذا. لكن من المناسبات بين السورتين، يقول بعضهم أو ذكر بعضهم لما ذكر هنا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، فذكر أن حقيقة المنع والعطاء هو ابتلاء، كمل هذه الحقيقة أن لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان يعيش هذه الدنيا في ابتلاء ثم يكابد فيها المشاق، يكابد فيها المشاق. وأيضا تشعر بشيء من هنا، يعني تغرس في النفس التذلل والخضوع العبودية، فهنا تذكرك بضعفك وأنك تكابد فيها المشاق، فإذا ما لك إلا أن يعني تلجأ إلى ربك جل وعلا. هنا لما ذكر هذه الحقيقة لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأنا أطلب منكم أن ترجعوا في تفسير هذه الآية إلى القرطبي، ذكر كلاما بديعا في معنى هذه الآية، لقد خلقنا الإنسان في كبد، من أول حياة الإنسان إلى الجنة والنار، ذكر المكابد التي يمر بها الإنسان من أول ما يخرج من بطن أمه. لكن هنا تأمل، لقد خلقنا الإنسان في كبد، كيف أكد هذه الحقيقة؟ أقسم بماذا؟ تأمل، لا أقسم بهذا البلد، البلد، قال وأنت حل بهذا البلد. طبعا الذي عليه عامة المفسرين بل حتى أهل اللغة، حل بمعنى حلال، يعني أحل الله تعالى لك مكة ساعة من نهار يوم الفتح. فلما تتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد إلى أن فتح الله تعالى له هذا البلد، هذه أشرف مكابدة عرفها التاريخ كله من آدم إلى يوم القيامة، ما في مكابدة في الدنيا أشرف من هذه المكابدة، أن يكابد العبد في الدعوة إلى الله تعالى في طاعة الله كما كابد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد، والله أعلم. نعم، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا، فمكابدة في الدعوة إلى الله وإقامة دينه. ثم قال ووالد وولد عم ووالد وما ولد، عمم يعني أن هذا الكبد لا ينفك عنه أحد، لا الوالد ولا يعني ولده. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن الإنسان ينسى ضعفه والمكابد التي تعتري في الدنيا فيتكبر، يحسب أن لا يقدر عليه أحد، ما شاء الله، يقول هلكت مالا لبدا، يعني في المعاصي والإسراف، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني هذه تمسح كبرياءه بتذكيره بنعم الله عليه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، يعني هذا فيه إرشاد إلى أن تكابد في طاعة الله، أن الاقتحام فيه مشقة، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ إيش؟ فك رقبة، إحسان، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، شدة ومكابدة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، كلها مكابدة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، شوف كيف في جو الكبد لابد من الصبر مع الرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، وهذا أعظم كبد والعياذ بالله. اليوم سهرة، اليوم سهرة أقول إلى أن ننهي جزء عمه، ما بقي إلا القليل. طيب، ثم سورة الشمس هنا ذكر يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني هذه حقيقة عظيمة في الدنيا تجعل الإنسان يقبل على الله يستعين بالله. ثم تأتي سورة الشمس، القسم فيها على ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، يعني كأنها تكمل أيضا هذه الحقيقة في الحقيقة، يعني لأن هنا لقد خلقنا الإنسان في كبد لكن ينسى أنه ضعيف ويتكبر، يحسب أن لا يقدر عليه أحد، يحسب أن لم يره أحد، فيقول لك لا، زكي نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا أطول قسم في القرآن، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ثم كيف يربط الآيات الكونية بزكاة النفوس؟ أن الذي يتفكر في هذه الآيات يعرف عظمة الله تعالى، و يعني تزكو نفسه أو تتزكى نفسه. نعم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من دساها تدسية، يعني أم يدسه في التراب. فالذي يعني يوقع نفسه في الفجور والآثام كأنه قتلها، كأنه أخفاها، يعني وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، لأن آية ثمود واضحة كالشمس. ثم سورة الشمس يعني والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إذا انتقلنا للتفسير الإشاري، يعني هذا كأن إشارة إلى زكاة النفوس كالشمس وقت الضحى والقمر إذا تلاها بنوره والنهار إذا جلاها. أما قد خاب من دساها يشبه الليل إذا يغشاها، والله أعلم. قال فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ذكر مثالا لمن دسى نفسه وأشقاها في قصة ثمود، لأن آتهم واضحة كما قلنا كالشمس، والله أعلم. ثم يعني ذكر أيضا أن الناس على درجات متفاوتة في تزكية نفوسهم وتدسيتها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. من الناس من سعيه كالليل الذي يغشى المظلم، ومن الناس من سعيه كالنهار المتجلي بنور الإيمان وطاعة الله تعالى. وذكر اختلاف الناس في سعيهم، فأما من أعطى واتقى إلى آخره، والجزاء في هذا. نعم، ويعني سبحان الله آيات قصيرة لكن قوية جدا ومحكمة، إحكام بديع. الله أكبر. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. نعم، يعني هذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، كان من عظم وعموم إحسانه ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، فخلصت أعمال لله تعالى ولسوف يرضى. وهذا يعني أعظم مثال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أي نعم، الله أكبر. طيب، هذا جميل. هناك ذكر من دسها، وأنا ذكر من زكاها. وفي نعم، قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذا أعظم يعني ثواب في الحقيقة، الرضا وسر النعيم. ثم ذكر أعظم صورة من صور الرضا ولسوف يرضى، في قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. رضا نبينا صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا، وتشعر في سورة الضحى بيعني جو الأنس والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قال. لما قالوا إن شيطانك قد قلاك، يعني ما ينزل عليك وما يوحي إليك، فدافع الله عن نبيه تم بماذا أقسم، والضحى والليل إذا سجى. يقولون يعني هذا فيه إشارة إلى الوحي كنور الضحى مع بعد ذهاب الليل والليل إذا سجى. طبعا هنا سجى يعني سكن في ظلامه بسكونه، أيضا هذا جو فيه أنس، لما يقول والليل إذا سجى ما قال يغشى، ما قال سجى، فيه هدوء سكينة وأنس. وأيضا يقولون والضحى هو وقت يعني تلاقي الناس في أعمالهم في تجاراتهم في أشغالهم، فهو الوقت الذي يأنس فيه الناس بعضهم ببعض، والله أعلم. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك، ما تركك وما، حتى على أحسن صور الترك وهو التوديع. التوديع يكون بين الأحبة، لما يسافر الإنسان يودع حبيبه، حتى هذه الصورة يعني نفاها، يعني لتمام محبة الله لنبيه وأنه معه دائما. قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم سورة الضحى الإخوة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأصول النعم عليه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وجدك عائلا فأغنى بالوحي وبابي يعني المال. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل سائل الهدى وسائل الحاجة فلا تنهر. ثم الشكر الجامع، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، ما أظن هكذا، يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى. الرضا عموما نعم، لكن هكذا ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله تعالى يسارع في رضا رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قالت عائشة أظن في ماذا، لما قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك في كذا، يعني ولهذا أمثلة كثيرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وهكذا يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أعطاه الله تعالى الدنيا كلها لما رضي بها، لأن هذا ما يرضيه، إنما يرضيه ماذا؟ نعم يعني نعم يعني كل هذه أمور الدنيا هذه ما لها دخل في الآية هنا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا القرآن، هذا في الدنيا يعني يعني هذه العبادة وقرة العين بالصلاة وبالقرب من الله، ثم في الآخرة الشفاعة العظمى لما يقول أمتي أمتي، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الشفاعة لأهل الكبائر من أمته يعني يوم القيامة وهكذا. نعم. الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم سورة الشرح فيها كمال النعم على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أصول النعم وهنا يعني كمال النعمة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك بالوحي بنور القرآن ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم، فهذه كمال النعم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما تمر ساعة من ليل ولا نهار إلا ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على مدار اليوم والليلة في العالم. يعني سبحان الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. شكر هذه النعم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. ثم تأتي النعمة على جنس الإنسان عموما بالرسالات وبالنعم الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون. وهذه الفواكه تكثر في بلاد الشام، في فلسطين هناك يعني محل دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، نبوة عيسى، وطور سينين إشارة إلى نبوة موسى، وهذا البلد الأمين إشارة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ينزل يعني شرائعه العظيمة في مختلف الأزمنة. ثم أيضا تأمل كيف ربط هذا بالنعمة على الإنسان في خلقه في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، في الظاهر بالخلقة الحسنة والباطن بالفطرة السليمة. فمن أراد أن يحافظ على هذه النعمة، سلامة تقويم فطرته، فليأخذ بهذه برسالة ربه جل وعلا. وكذلك مناسبة يعني والتين والزيتون، يعني هذا موجود عند أهل الطب، ويقولون في يعني هاتين الفاكهتين بعض المواد التي تؤخر الشيخوخة وتحفظ للإنسان شبابه وحسن تقويمه، في التين وفي الزيتون. هناك بحوث أذكر في تفسير هذه الآية المفصل، هناك بحوث علمية يعني في هذا. قال: ثم رددناه أسفل سافلين، على التفسيرين يعني في نار جهنم لما لم يشكر نعمة ربه وكفر بالله، أو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، بأن يرد إلى أرذل العمر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني حتى مع ذهاب قوتهم في أرذل العمر، لكن يبقي الله تعالى لهم الأجر، لا يقطع عنهم الأجر حتى لو أصيب بالخرف، فالأعمال التي كان يؤديها في شبابه تستمر له في هذه المرحلة من عمره كرامة من الله تعالى لعبده المؤمن. قال: فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. ثم لما ذكر البلد الأمين، ذكر أول ما نزل من الوحي في على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الأمين، ولما ذكر الشرائع المتقدمة ذكر يعني أول ما نزل من القرآن من شريعة الله تعالى، ولما ذكر خلق الإنسان في أحسن تقويم في نهاية يعني في كمال خلقه، ذكر مبدأ خلق الإنسان من علق، العلق. بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه فاتحة الوحي عظيمة. الله أكبر. اقرأ، أول كلمة اقرأ، لأن العلم هو الذي يوصلك إلى الله. اقرأ، إذا قرأت القرآن تصل إلى ربك، تعبد الله وحده. باسم ربك، حقيقة الاستعانة بالله والتوكل عليه باسم ربك حتى قراءتك. الذي خلق برهان التوحيد، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، هذا كمال العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهاتان أعظم نعمتين، لما أخرجك الله من العدم إلى الوجود فخلقك، ثم لما أخرجك من الظلمات إلى النور فعلمك. نعم. قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. شوف أمام النعمة وكيف واجه يعني الناس يعني النبوة ويعني الدعوة بالطغيان. وأرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، جر ناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا أعظم ما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وتأمل كيف افتتحت السورة بالعلم واختتمت بالسجود، يعني هذه ثمرة العلم النافع، الخشوع والسجود لله تعالى. واسجد واقترب، القرب من الله تعالى فيه الثبات واليقين والطمأنينة. نعم. لما يخشى الله من عباده العلماء. ثم تأمل لما ذكر أول ما نزل من الوحي، ذكر الليلة التي نزل فيها الوحي، لأنهم يقولون سورة العلق نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، لما كان يتعبد في غار حراء في شهر رمضان. فذكر الله تعالى هنا ليلة القدر، الليلة التي نزل فيها الوحي، هذا في تعظيم للقرآن بأنه نزل في هذه الليلة الشريفة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ثم لما أراد أن يعظم هذه الليلة قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، يعني في 83 سنة وبضعة أشهر. الله أكبر. لأن الجو هنا جو عبودية، كلا لا تطع واسجد واقترب. فشرف هذه الليلة بأن العبادة فيها تضاعف، وبل هي خير من العبادة في 1000 شهر. وهذا كله ليش؟ يعني لماذا شرفت هذه الليلة؟ ما الحدث الذي وقع فيها؟ إنزال القرآن الكريم. يعني سر هذه الليلة نعمة القرآن. ولهذا في الحقيقة يعني شهر رمضان كله وأعظم كرامة فيه وهي ليلة القدر، كل هذا راجع إلى نعمة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى نعلم قدر هذه النعمة. نعم. تاج رمضان القرآن الكريم. فكيف بعد ذلك يتهاون الناس في صلاة التراويح والقيام ويريدون أخف ما يكون؟ هذا في الحقيقة ما عرف حقيقة رمضان وحقيقة يعني الفضائل في رمضان. نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يحبب إلينا القرآن والقيام بين يديه. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل عليه الصلاة والسلام، بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم عظم القرآن بأنه هو البينة، البينة، وذكر خلاصة القرآن، وأن بهذا القرآن يخرج الناس من يعني التفرق والباطل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، منفكين عن باطلهم وفسادهم وشركهم، حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. كان خلقه القرآن، لذلك ما قال آيات تتلى، ورسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، آيات مكتوبات قيمة مستقيمة في توجيهاتها وشرائعها. نعم نعم نعم. يعني فالبينة يعني ما كما قلنا ليست ما قال آيات بل قال رسول، فكأن البينة ما يمكن أن تعرف حقيقة القرآن إلا إذا رأيت القرآن متمثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، وهكذا يعني في هدي الصحابة والسلف رحمهم الله. نعم، صورة واقعية. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه خلاصة القرآن. ثم يأتي الجزاء، يعني الذين كفروا لكم شر البرية، الذين آمنوا صالحات لكم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات وعدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان الله، يعني انظر إلى التلازم بين الخشية والبينة، لأن الخشية من أعظم وسائل حصول البينة، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وكلما كان الإنسان على بينة أيضا ازداد خشية لله جل وعلا. نعم، ما ذكر هنا أيضا الجنة: من خاف مقام ربي جنتان لمن خشي ربه. ثم يأتي التذكير بعد ذلك لما ذكر الجزاء في جهنم وفي الجنة، يأتي أيضا مرة أخرى التذكير بالقيامة. لكن هنا تأمل البينة، فذكر في الزلزلة أن الأمور تتبين يوم القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تنكشف الأمور وتخرج الأرض ما في باطنها من الموتى والكنوز. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، تشهد للناس وعلى الناس بما فعلوا. لماذا؟ بأن ربك أوحى لها، فتتبين الأمور. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. نعم، هنا يعني بيان الجزاء، وتلاحظ تبين الأمور، انكشاف الأمور، تحدث أخبارها، ثم ليروا أعمالهم، ثم الجزاء يكون حتى على مثقال الذر. الله أكبر. أي نعم، تمام. ثم يعني كما أن هنا زلزال الآخرة، وهنا تشعر بالزلزال الذي في الدنيا، لكن الزلزال الحق. والعاديات ضبحا تضبح ضبحا، يعني صوت نفسها، الخيل، خيل المجاهدين لنصر الدين. فالموريات قدحا توري الشرر بسنابكها، فالمغيرات صبحا في أول الصباح تغير على العدو، فأثرن به نقع الغبار المرتفع، فوسطن به جمعا، إلى أن تدخل في وسط العدو فتفرق أعداء الله ويتحقق نصر الله. هذا الزلزال الحق. هذه نعمة عظيمة، نعمة الخيل، آلة من آلات الجهاد في سبيل الله نصر الدين. لكن الإنسان يجحد نعمة الله: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ثم يأتي التذكير به: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فهناك حساب على مثقال الذر، وكذلك هنا وحصل ما في الصدور، الأعمال التي تكون في الصدر في السر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ثم يأتي الجزاء: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، تقرع الناس بأهوالها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش الذين رأى يتهافت على النار أو المصباح وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هول عظيم. فأما من ثقلت موازينه، لأن الناس إذا قاموا من قبورهم رأوا هذه الأهوال القارعة، ويكون هكذا حالهم ويأتي الجزاء. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر. نعم. ثم هل الناس استعدوا للقارعة، عملوا للقارعة؟ قال: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني إذا دفنتم في قبوركم هنا تعلمون أن التكاثر ما ينفعكم. كلا سوف تعلمون. ثم كلا، ارتدعوا، انتبهوا من سكرتكم، لأن التكاثر بالدنيا يسكر الإنسان في اللهو. كلا كلا كلا، توقظ الإنسان من غفلته. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني الجواب إيش؟ لما ألهاكم التكاثر. لابد ننتبه هنا. لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. ثم قسم، هذا معنى مستأنف هنا، لترون الجحيم. أيضا هذا إيقاظ للإنسان، لترون الجحيم، سترى النار بعينك. ثم لترونها عين اليقين بعينك حقيقة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حقيقة الاستعداد بشكر الله تعالى على نعمه، وعدم الالتهاب بأن تكون النعمة ملهية للإنسان عن ذكر ربه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعظم نعمة أن جعل الله تعالى لك وقتا تعبد الله فيه، فأقسم بنعمة الزمان والعصر. إن الإنسان لفي خسر. وكذلك أيضا مناسبة واضحة، ألهاكم التكاثر. والإنسان إذا استمر في تكاثره باللهو، إذا التهى بالتكاثر، استمر في اللهو بالتكاثر، يكون من الخاسرين. فقال: إن الإنسان لفي خسر. من الذي ينجو من الخسران؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حقا سورة وجيزة جامعة، كما قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يعني تكفي موعظة لمن يريد النجاة. وكذلك والعصر، يعني كما يقال عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر الخلفاء، يعني هو الزمان عموما. فالذي يعني يستغل وقته ينجو من الخسارة، والذي يضيع وقته يخسر. كذلك والعصر يدخل في معنى الآية العصر الذي وقت العصر، وهو آخر اليوم. لأن الذي يختم يومه بذكر الله تعالى وبالعمل الصالح يكتب له سائر اليوم في طاعة وذكر، لأن العبرة بالخواتيم، فبذلك ينجو من الخسران. فهو وقت مقدس ومبارك، وقت العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كمل نفسه بالإيمان عمل الصالح، ثم أيضا يحب الخير لإخوانه، فيتواصون فيما بينهم بالحق وتواصوا بالصبر. ثم في المقابل يذكر صفات الخاسرين، هنا تواصي بالحق، وهناك إيش؟ لمز وهمز ويعني سخرية وإقبال على التكاثر بالدنيا، كما مر معنا لكم التكاثر. هنا قال: ويل لكل همزة لمزة. لماذا يلمز الناس ويسخر بالناس؟ لأنه اغتر بدنياه ماله. لذلك قال: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. يكسر هذا الكبر الطغيان. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، حيث يوجد الكبر. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ثم نعم صحيح. في مقابل هذا يعني ترون الجحيم هنا نار الله الموقدة، بل التي تطلع على الأفئدة. الله أكبر. ثم يذكر الله تعالى مثالا لمن طغى وتكبر حتى بلغ به الحال إلى أنه يريد أن يهدم بيت الله، وكيف حطمه الله. لا ينبذن في الحطمة، وهنا تحطيم في الدنيا قبل الآخرة للمتكبرين في سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. ثم كان في حادثة الفيل يعني حادثة الفيل كان لها أثر عظيم في تعظيم العرب في الجزيرة لأهل الحرم لأهل مكة، وأن أنهم أهل الله وأن الله يدافع عنهم. ثم ذكرهم أيضا بنعمة أخرى، وحادثة الفيل أيضا من أسباب هذه النعمة، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. يعني تقدير الكلام، فليعبدوا رب هذا البيت لأجل أنه آلفهم رحلة الشتاء والصيف. لكن الكلام فيه تشويق، بني على التشويق والإجمال، لإيلاف قريش، يعني لأجل أن الله جعلهم يألفون أمرا. ما هو هذا الأمر؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، يعني يسيرون في الصحراء الواسعة وما يعترض، ما يقطع سبيلهم أحد من الناس، جعلهم يألفون. الإنسان لما يألف الشيء يعني يسهل عليه ويحبه ويرتاح له، وهذا أمر مخوف وفيه مشقة وفيه قطع طرق، لكن هذه نعمة من الله. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام، فيأتون بالأرزاق ويعيشون بهذا. إذن الواجب ماذا؟ فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لأجل أنه آلفهم أنعم عليهم بهذه النعمة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه يعني أعظم نعم الدنيا، نعمة الأمن الذي هو غذاء الروح، وأيضا يعني كفاية الجسد من الطعام. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هل شكروا نعمة الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الله يطعمهم وهم لا يطعمون المسكين. متأمل كيف جعل عنوان هذا، عنوان هذه الصفات ماذا؟ التكذيب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فإذا فسدت العقيدة فسد الإيمان باليوم الآخر، يفسد السلوك وتفسد الأخلاق. فذلك الذي يدع اليتيم، ما قال الذي يكذب بالدين هو الذي ينكر البعث هو الذي، لا، تأمل، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أخلاق. فصلاح العقيدة يثمر صلاح الأخلاق. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كذلك مزج هنا العبادة أيضا والإخلاص. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يبالون بها، يضيعونها، يتركونها، يضيعون وقتها، عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انظر، رجع إلى الأخلاق أيضا. يراءون، يرائي في صلاته، لا يريد وجه الله، يريد سمعة الناس فقط. ويمنعون الماعون، يعني ما فيه، يعني الشيء اليسير الذي فيه منفع للناس، مثل يقولون الفأس والقدر والإبرة ويمنعون الماعون، حتى شيء اليسير يجحدونه، ومنه الزكاة لأنها مال يسير، ويمنعون الماعون. نعم، فسدت أخلاقهم وعملاتهم. أحسنت، نعم صحيح. نعم، لما كانت صلاتهم فاسدة، يعني سهو ورياء أصلا، فكذلك يعني يمنعون الماعون، أخلاقهم فاسدة. نعم، وهو يعني تضيع هذه الصلاة وفساد الصلاة. فالمدار على صلاح صلة الإنسان بالله، إذا صلحت صلة الإنسان بالله تنصلح أخلاقه وتنصلح معاملاته كلها. متأمل هنا، يعني إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر، عكس ما تقدم تماما. يعني الله تعالى أطعمهم، أعطاهم، ولكنهم لا يطعمون. فأنت إذن إن أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة، ويدخل فيه الآية الخير الكثير، القرآن كوثر، أعظم خير في الدنيا هذا القرآن الكريم. تأمل سبحان الله، أقصر سورة في القرآن سماها الكوثر، أقصر سورة هي الكوثر. إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر. يعني حتى ابن القيم ذكر وجوها كثيرة، أكثر من 10 أوجه فقط في قول إنا أعطيناك الكوثر، في يعني بيان فخامة الآية ومعانيها وشيء عجيب. إنا أعطيناك الكوثر، إذن مقابل هذه النعمة قال فصلي لربك وانحر، شكرا لله. وهم فسدت صلاتهم، ساهون ويراؤون، هنا فصلي لربك إخلاصا لربك، هناك لا يحض على طعام المسكين، هنا وانحر، انحر وأطعم المساكين. نعم، إن شانئك هو الأبتر، لأن صاحب دعوة الكوثر الخير الكثير لا ينقطع أبدا، دعوته لا تنقطع. إن شانئك هو الأبتر، فالذي يبغضك هو المبتور المنقطع، أما أنت فأنت صاحب الكوثر فلا ينقطع ذكرك أبدا. وهم كانوا يقولون، يعني كما كان بعض المشركين يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لا ولد له ولا عقب له، دعوه حتى يموت ونستريح منه. فأنزل الله هذه يعني الآية إن شانئك هو الأبتر، لأنه صاحب الكوثر. نعم نعم، ورفعنا لك ذكرك. ثم إن شانئك هو الأبتر، تأتي سورة الكافرون التي فيها البراءة وقطيعة هؤلاء. إن شانئك هو الأبتر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهي سورة التوحيد العملي لله تعالى، ويعني الثبات على العقيدة والبراءة من يعني دين المشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، من ما يعبدون من الأولياء، من الصالحين، من الأصنام، من الأشجار، من الملائكة، من الكواكب، من الدنيا التي تعبدت قلوبهم لها، شهوات الدنيا، كل هذا يدخل في الآية لا أعبد ما تعبدون. فقلب المؤمن معلق بالله وحده، لا بدنيا ولا بجاه ولا بملك ولا بمال، لأن هذه من المعبودات أيضا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفاصلة في العقيدة، توكيد. نعم، ولما يحقق المسلمون توحيد الله تعالى على أتم الصور والدرجات في يعني هذه البراءة التامة والقوة في الثبات على العقيدة والبراءة من المشركين، يأتي نصر الله تعالى. نعم نعم نعم، أحسنت. احنا ما نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن لأن قالوا سورة الكافرون تتعلق بالتوحيد العملي، وسورة الإخلاص تتعلق بالتوحيد العلمي، والتوحيد العملي هذا أشق يعني في رسوخه في النفس من التوحيد العلمي. العلم إنسان عنده جهل شبهة خلاص تنكشف له من أول وهلة، ما كان عنده هوى، مجرد أن تقول له الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلاص واضح. لكن التوحيد العملي وهو أن يتخلص القلب من المعبودات من الملذات من المحبوبات، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى توكيد وتكرار. فناسب أن يأتي التكرار هنا، لا أعبد ما تعبدون، أنتم عبدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، بالجملة الفعلية ونفي كذلك بالجملة الإسمية، ولا أنا عابد ما عبدتم. فهذا يعني من هذا الباب. ثم كذلك يعني قد يقال أن يعني أمور العقيدة ليس فيها مداهنة، وذلك يعني يذكرون في سبب نزول السورة أن الكفار قالوا يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة، فيعني حتى نكون يعني مشتركين في الخير، إن كان هناك خير في معبودك أو في معبودنا. فجاءت هذه السورة فيها مفاصلة حاسمة، فناسب أن يأتي التوكيد هنا. وكما قلنا إذا حقق المسلمون توحيد الله تعالى في أتم صوره يتنزل نصر الله تعالى، يأتي نصر الله بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كما حصل فتح مكة، فإذا انتهت وظيفتك، تهيأ للقاء الله بالتسبيح والاستغفار، تختم حياتك بهذا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولهذا كانت هذه السورة إعلاما بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنزلت عليه هذه السورة ما كان صلى الله عليه وسلم يجلس ولا يقوم ولا يذهب ولا يجيء ولا يركع ولا يسجد إلا سبح الله واستغفره، كما كان يقول في ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ثم مع هذه النعمة التامة يعيده القرآن إلى الذكريات القديمة في مكة في بداية الدعوة. سبحان الله، انظر إلى المسافة، نصر الله والفتح، فتح مكة، ثم ترجع به السور إلى تبت يد أبي لهب وتب، لما قام على جبل الصفا أول ما قام يدعو إلى الله، وقام قال له أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. فالتذكير بحاله لما كان في مكة وحيدا وهكذا يدافع الله عنه، هذا يزيده شكرا لله تعالى ومعرفة لقدر النعمة التي هو فيها، ولهذا جاء التذكير بهذا. ثم كذلك أيضا بعد النصر الله تعالى يستمر في قمع أعدائه، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هكذا يذل الله تعالى أعداءه. ثم تختم يعني سور القرآن بالمقصود الأعظم وخلاصة القرآن توحيد الله جل وعلا، بعد أن تحققت العبودية وظهرت وحصل النصر وقمع الأعداء، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد، تصمد إليه المخلوقات بحوائجها، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفى عن نفسه الفروع والأصول والنظراء، بهذا تتحقق أحديته وصمديته وحده جل وعلا، هو الواحد الأحد الصمد سبحانه جل وعلا. حقا هي ثلث القرآن، يعني بيّنت التوحيد وكمال الله تعالى في أعلى صوره. ثم من المناسبات الجميلة يأتي ختام القرآن في سورة الفلق والناس التعوذ بالله جل وعلا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يتم لك الخير وتنتفع بما تقرأ، ما يشوش عليك الشيطان. ثم إذا ختمت القرآن أيضا تأتي استعاذة من القرآن نفسه حتى يبقى لك الخير، هذه المعاني التي استفدتها تبقى لك فتحفظ من كيد الشيطان أيضا في البداية وفي النهاية، تحفظ من الشرور. ثم أيضا يعني أيضا هذا يدخل في هذا يعني تحقيق التوحيد والإخلاص، ثم في المقابل أن يحفظ لك هذا الخير بالبعد والحفظ من الشرور والشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، كما قال ابن عباس الخلق كله فلق، يعني كل شيء نتج عن الانفلاق. شوف حتى تكوين الإنسان كما هو معروف ما يحصل تلقيح، تنفلق 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 الخلايا إلى أن تتكون خلايا لا حصر لها لا يعلمها إلا الله. وهكذا فالق الإصباح يفلق الليل ويخرج ضياء الصبح، فالق الحب والنوى فلق القمر فلقتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يفلق الأرض عن العيون يفجرها، وهكذا. فهذه الصفة وأنت تقرأها تشعرك بقدرة الله قوته الهائلة، يفلق كل شيء من شر ما خلق، فيفلق الشرور، يفلق عقد السحرة، يفلق الضيق الذي في نفس الحاسد، من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل إذا وقب إذا دخل. هناك أيضا مناسبات بلاغية في تخصيص هذه الكلمات. قال ومن شر النفاثات في العقد، طبعا هذا زمن الشر، من شر غاسق إذا وقب، لأن السحرة والمجرمون مجرمين في الغالب يعني إنما يعني يفعلون يعني أو يعني يحصل منهم الشر وقت الليل. قالوا من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات الساحرات ينفثن في العقد، أو الأرواح الخبيثة من السحرة والساحرات ينفثن في العقد لإحكام السحر، فلكن يفلقها الله جل وعلا. ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد، أن الحسد قد يكون موجود في النفوس لكن متى يؤثر؟ إذا حسد بالفعل، ما بالقوة بالكلام بالإصرار. من شر حاسد إذا حسد، السحر الشيطان يعين الساحر إذا طلب منه أن يضر فلانا وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، والحسد الشيطان يعين الحاسد بدون أن يطلب منه، لأنه تشبه بإمامهم إبليس لما حسد آدم، والشياطين لا تريد الخير بالناس. ومن شر حاسد يدخل فيها الإنس والجن، لأن يعني أعظم من يحسدك هو الشيطان، يحسد المؤمن على الخير، فإذا يعني رأى إنسيا يتشبه به في هذه الصفة ويريد الشر بفلان يساعده في هذا، فيقع أحيانا الشر بالمحسود، لكن كله بإذن الله، لكن الله تعالى يفلق هذا الشر كله بقوته وقدرته سبحانه. ثم يعني سورة الفلق تتعلق بالشرور كما قال ابن القيم الخارجية، يعني شر ما خلق من المصائب من الأحزان من أمراض من كل شيء، وخص هذه الشرور لخفائها، وأن ما الإنسان ملجأ إلا إلى الله، السحر والحسد. ثم ذكر أصل الشرور في سورة الناس وهو الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. تأمل هنا ثلاثة صفات، لأن هنا أعظم شر وهو الشيطان بخلاف السورة المتقدمة. وتأمل هنا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالإنسان إذا تعبد بهذه الصفات العظيمة كان هذا أعظم ما يحفظه من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، الله هو الذي ربانا بنعمه خلقنا فما لنا ملجأ إلا إليه. ملك الناس، ملك الناس، فكل شيء تحت ملكه. إله الناس، هذا المقصود والغاية، إله الناس. فالرب والملك هو المستحق للعبادة، إله الناس، توحيد الألوهية والعبادة إله الناس. فكلما تأله الإنسان لربه جل وعلا حفظه الله من الشيطان. إله الناس، إذا حققت التأله لله والتعبد لله يقيك الله تعالى من الشيطان وشره، من شر الوسواس الخناس. الوسواس إذا غفلت يوسوس لك. ثم قال الخناس، تأمل، يعني إذا ذكرت الله يخنس. تأمل كيف قال الخناس، يعني يختفي ويتصاغر ويهرب. فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالمؤمن أمام هذه يعني مع هذه القوة العظيمة من الله تعالى، الشيطان ما يساوي شيء بالنسبة لي يعني من كان مع الله جل وعلا. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني هذا غاية عمله، الذي يوسوس في صدور الناس. وإن كان له يعني شرور أخرى كما قال من شر الوسواس، لكن ذكر هنا أبرز يعني هذه الشرور وهي الوسوسة التي في الصدور، الذي يوسوس في صدور الناس بالخواطر السيئة، بالوساوس الشيطانية، بالشك في العقيدة، يعني الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني هناك شياطين من الجنة، وهناك شياطين من الإنس، من الجنة والناس. فكشف عن يعني حقيقة هذا العدو الشيطان الرجيم. بهذا الإخوة نكون قد انتهينا من يعني هذه الدروس في تدبر شيء من مقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. إن كان ما قلناه صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله تعالى من هذا. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله، وخاصة أقبل علينا شهر القرآن، شهر رمضان، فنسأل الله تعالى أن يفتح لنا من معاني القرآن وأسراره وبركاته، وأن يحبب إلينا القرآن، ويحبب إلينا القيام بالقرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والقلوب تشتاق لأن يعني تقبل على كتاب الله تعالى وتتعرف على معانيه وحقائقه. ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا أوفر نصيب من التأثر بالقرآن الكريم، أن تتحقق هذه المعاني حقا في قلوبنا، في أعمالنا، في أخلاقنا، في حياتنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته من خلقه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمحب ويرضى، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، ينفعنا به. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله.